تجلى
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل
نور تجلى
اسأل لتعلم أي درب تقتفي
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. نسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ.
حياك الله وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخوتي وأحبتي المشاهدين الكرام، وبيودي في لقاءاتنا اللاحقة ألا تذكر ما ذكرت لك سابقا.
بارك الله فيك وأحسن إليكم معالي الشيخ. نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من مؤسسة الدعوية للصم. على بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات، أبدأهم بالأخ الكريم راكان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي راكان.
جزاكم الله خيرا أنت وشيخنا الكريم وزملائك، الله يسعدكم ويبارك فيكم.
اللهم أمين، بارك الله فيك، تفضل.
الله يحفظك. صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: البقرة لحمها داء ولبنها شفاء. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك. أم محمد تفضلي.
أيوة يا الغالي،
حياك الله يا أم محمد، تفضلي بالسؤال الله يحفظك.
بغيت أسأل الله يرحم والديك، نصلي يوم الجمعة في المسجد
نعم
مع الجنائز قريب منا، فأبغى أشوف هذا يجوز أن الحريم ولا لا، يوم الأيام من غير يوم الجمعة نروح نصلي الظهر يعني.
نعم
على الجنائز
صلينا الظهر في
المسجد. ايوه كل ظهر اللي يوم الجمعه لا ممنوعين علشان قفل المسجد.
طيب
نصلي كل الفرائض يوم الايام على الجنائز.
طيب
في المسجد.
بارك الله فيك. معي متصل، تفضل يا احمد. تفضل يا احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخي الكريم.
الله يحفظك. لو سمحت يا اخي بغيت اسال الشيخ بالنسبة ليوم الجمعة.
نعم.
عندنا مسجد قريب ونمشي إليه بارجلنا.
نعم.
الفضل لصلاة الجمعة يعني المشي إلى الجمعة. طيب. يعني. وفي مسجد بعيد نذهب له بالسيارة على أساس أنها فيه جنائز وفيه يصلى عليها.
نعم.
فالأفضل هل نصلي على في المسجد البعيد اللي فيه جنائز؟
نعم.
ولا الأفضل أن نصلي في المسجد الذي نمشي إليه بأقدامنا؟
طيب. سلامتك. بارك الله فيك أحسن. أبو أسامة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي.
الله يبارك فيك، كيف حالك يا شيخ سعد؟
بارك الله فيك.
نحبك في الله.
حبك الله
جميعا.
حياك الله، حبك الله اللي أحببتك. تفضل طلع.
سؤال الله يحفظك يا شيخ، أنا محتاج مبلغ مالي.
نعم.
وطلبت من أحد الزملاء أنه يأخذ تورق باسمه.
نعم.
وانا اسدد يعني اسدده بداله، وهو عليه مبلغ من اول، البنك لما يعطيه التورق بيسددون المبلغ هذا.
نعم.
والباقي يعطيني يعني ويستمر في التسديد، ما ادري فيها شيء شيخ يعني يستمر في التسديد حتى ينتهي المبلغ اللي
عليه.
اللي متبقي عليه.
نعم. ثم تبدا انت في السداد.
اي ثم انا ابدا في السداد المبلغ اللي اخذته، الباقي مع الفوائد اخذها انا.
طيب تسمع إجابة.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أبو أنس تفضل. يا أبا أنس تفضل.
زاد فضلك.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عندي سؤال طال عمرك.
طيب.
ما يعني صحة الرواية هذه أحد الصحابة أو التابعين لما قال يعني تكلم جلبي بثوبه قال اتقلا فإنك ستموت، هذه صحيحة؟
قال ماذا؟
قال اتقلا فإنك ستموت كنصيحة وكذا.
نعم. طيب سؤال آخر يا أبا أنس.
شكرا.
شكرا لك. أهلا وسهلا بك. تفضل.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
سلم على الشيخ جزاه الله خير.
الله يبارك فيك يحييك.
في عندي طال عمرك أنا مجرن برج على بيت، وفيه برج ومجرى على شركة.
نعم.
البيت هذا تم إزالته من قبل الحكومة وعوضوني. الشركة حولت مبلغ حق سنة يعني القادمة.
نعم.
وما أدري أنا أرجع الفلوس ولا كيف.
برج اتصال.
برج اتصال في أرض في بيتي، والبيت هذا تم إزالته من قبل الحكومة والحكومة عوضتني.
طيب.
وبقى لها الحين إحنا في نزاع يعني من ناحية الفلوس ما بعد استلمتها.
لا.
الشركة هذه حقة الاتصالات أعطتني مقدم.
وأزيل البرج مع البيت.
ما بعد زيل عادة الأرض، والأرض بيني وبينهم منازع، ما بعد استلمت أنا يعني المبلغ. حق الحكومة الشركة ما رامكو.
طيب الحكم أن تريد الحكم هذه نزاع يعني فيها خصومة.
أي فيها خصومة بيني، بس أنا أريدها فلوس اللي حولتني من قبل الشركة الاتصالات.
لسنة.
هل أخذها ولا لا؟
نعم.
تسمع ولا استرجعها؟
تسمع إجابة. وقد
هذه النقطة السؤال عن الفلوس اللي حولتها للاتصالات.
نعم.
هل رجعها حق سنة القادمة؟ الحكومة يمكن تعطيني فلوسي بكرة ولا بعد بكرة وتقول يلا امشي.
طيب والبرج ما زال موجود؟
موجود في الأرض.
نعم.
في الأرض لها الحين بيني وبين ما يعني ما أملكها، وبيني وبينهم شكاوي ومقدم
طيب تسمع إجابة إن شاء الله. تسمع. شكرا جزيلا لك يا أنس. أم أنس تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أم أنس الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. حياك الله.
يا شيخ أنا زوجي قبل ما يسوي عقد الزواج يعني حج.
نعم.
وناسي إن سعى أو ما سعى يعني.
نعم.
يعني طاف وما سعى، يقول ناسي أنا ما أدري أنا سعيت ولا ما سعيت.
نعم.
وأنا نعم.
النسيان هذا بعد ما فرغ من الحج.
أيوة بعد ما فرغ من الحج.
نعم.
وما ناسي وما أدري أنا سعيت ولا ما سعيت، بس طيب. إني يقول أذكر إني طاف.
طيب. ثم.
وما أدري بعدين تم عقد الزواج بعدها يعني بس سنة ثانية.
نعم.
تم عقد الزواج و. وما يدري هل هو باطل او العقد او ما ادري.
وتزوج
وانا كذلك يعني.
تزوج هو؟
ايوه تزوج يعني. طيب. واحد في عام 1425.
طيب.
والزواج كان في عام 1426.
تسمعين اجابة يا اختي الكريمة. في سؤال اخر يا مناس.
وبرضه سؤال ثاني. اذا لم يعني 6 سنوات ما صام شهر رمضان.
مضى عليه.
مضى عليه
6 سنوات.
ايوه يعني كل سنة من شهر رمضان يعني ما صام الشهر.
لم يصم ست رمضانات.
ايوه 6 رمضانات.
ولما كان
يعني كان ما بعد فترة المراهقة يعني زي ما كان عمره 18 او 19 وكذا.
نعم.
ايوه.
ثم بعد ذلك صام.
لا الحين هو يسأل بس يقول هل يعني مع الصيام هل عليك كفارة يعني ولا بس صيام؟
طيب تسمعين الإجابة ان شاء الله. شكرا لك يا ام انس. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ راكان يسأل عن هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن لحم البقرة داء ولبنها شفاء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإنما يجب اتباعه من السنة ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم دون ما لم يثبت، والمرجع في معرفة ما يثبت مما لم يثبت إلى أهل الحديث الذين يعرفون درجات الحديث ويميزون بين رجاله ويحكمون على إسناده. وهذا الحديث الذي ذكره السائل فيما يتعلق بالبقر حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بأسانيد كلها موضوعة، كلها موضوعة، ومن ثم فهذا الخبر لم يثبت عنه. في بعض أسانيده ما هو محل اختلاف، هل هو موضوع أو ضعيف جدا، وبالتالي لا يتقوى بهذه الأسانيد والروايات، ومن ثم فلا يصح التعويل عليه.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. ومحمد تقول أنا أصلي في مسجد بجواري منزلي أو عندنا في الحي، وتصلى الجنازة على في هذا المسجد، تصلي كل ظهر رغبة في حصولها على أجر الصلاة على الجنازة، هل عملها مشروع؟
الصلاة على الجنازة عمل صالح يؤجر العبد عليه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط. ومن هنا فإن هذا الحديث بلفظه العام كما يشمل الرجال يشمل النساء، ولا زال النساء يصلين على الجنائز من عهد النبوة، وبالتالي فلا حرج في أن تصلي المرأة في المسجد صلاة الجنازة، ولكن لا بد أن تراعي الآداب والشروط الشرعية المتعلقة بذلك. فالمساجد أقيمت للطاعات لا لفعل المحرمات والمنكرات، فلا يجوز للمرأة أن تأتي متبرجة كاشفة لمفاتنها، ولا يجوز للمرأة أن تتطيب بأنواع الطيب التي توجد رائحتها عن بعد، وكذلك لا يجوز أن تتحسن بأنواع المحسنات، وهكذا يجب عليها أن تلبس عباءتها، ولا يجوز لها أن تتخلى عن هذه العباءة التي تستر جميع بدنها، وكذلك تجتنب أنواع الزينات في حجابها بحيث لا تجعل حجابا ملونا أو ذات ألوان مختلفة، وإنما تجعله قد أبعدت عنه الزينة بأنواعها، فإن الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن، وبالتالي فكل زينة يمكن للمرأة أن تتزين بها عند النساء سواء في عباءتها أو في لبسها أو في بدنها فإنها تجتنبها عند ذهابها للصلاة على الجنائز. وأما أن تأتي المرأة عارضة أزياءها، تأتي بعباءة مزركشة أو ذات ألوان مختلفة تلفت أنظار الناس، أو تكون ممن لا يلتزم بالحجاب الشرعي المشتمل على تغطية الوجه، فحينئذ نقول المسجد محل للطاعة وليس محلا للمعصية. وينبغي أيضا أن ينبه في هذا إلى شيء، وهو أن بعض الناس عند حضوره للمسجد من أجل صلاة الجنازة لا ينوي بذلك التقرب لله، وليس دافعه للحضور إلى صلاة الجنازة أن يكون حاصلا على الأجر الأخروي، فليس دافعه مخافة الله ولا رجاؤه، وإنما يكون قصده السمعة والرياء، نريد أن نري وجوهنا لذوي الميت، نريد أن يعرفوا أننا نشاركهم في هذه المصيبة التي أصابتهم، وحينئذ لا ينال الأجر ثواب، لا ينال العبد أجرا ولا ثوابا، إذ لم يقصد بهذا العمل وجه الله، وإنما عمل رياء وسمعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، هم قارئ وجواد وقارئ وجواد ومجاهد، فهؤلاء الثلاثة مع فضيلة عملهم إلا أنهم لما كان مقصدهم مقالة الناس حينئذ كانوا أول من تسعر بهم نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك.
اللهم آمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا مع الشيخ الأخ أحمد يسأل يقول عندنا مسجد جامع قريب نصله بأرجلنا ونمشي حتى نصلي الصلاة هناك، وهناك مسجد بعيد لا نصل إليه إلا عبر السيارات لكنه تقام فيه أو تصلى فيه على الجنازة، هل الأفضل نصلي في الجامع القريب أو نصلي في البعيد الذي نذهب إليه بسياراتنا ولسنا راجلين؟
ينبغي أن يعلم أنه عند المقارنة بين الأعمال لمعرفة أفضلها وأكثرها أجرا أن معايير المفاضلة ليست منحصرة في باب واحد، يعني عندك مثلا فيما يتعلق بكثرة المصلين وما يتعلق بقدم المسجد وما يتعلق أيضا بكون المسجد ينبني على حضور الإنسان عند تمام الصلاة ويكون له تأثير، وبالتالي إذا رآه الآخرون في المسجد اقتدوا به، مثلا يأتي كبير جماعته إذا صلى في مسجده فإنه حينئذ يأتي جماعته جميعا فيصلون، بخلاف ما إذا غاب عنهم، فلا بد من مراعاة جميع هذه الأشياء حتى يتمكن الإنسان من الحكم في المفاضلة بين المساجد أو غيرها.
شكر الله لكم على الشيخ. أبو أسامة يقول أنا محتاج مبلغ مالي أو سيولة وطلبت من أحد الزملاء أن يأخذ تورقا باسمه على أن هذا الزميل لديه مبلغ يعني مديونية سابقة يسددها أو تخصم من المبلغ الجديد ويقوم بسداد ما عليه، ثم أنا أقوم بسداد ما أخذته واستلمته من زميلي.
لا بد أن يعلم أن الصدق أمر مطلوب وأنه قاعدة شرعية يسار عليها في جميع التعاملات، بخلاف الكذب فهو أمر مذموم، ومتى تعامل الناس بالصدق بارك الله عز وجل لهم في أموالهم فأدر عليهم الخيرات، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وغشا محقت بركة بيعهما. ولذلك فوصيتي للجميع أن يصدقوا في تعاملاتهم وأن لا يكون من منهجهم الكذب. كم من معاملات مالية تداخلت بسبب عدم الإفصاح الصحيح عن المعلومات المتعلقة بها، وكم كان ذلك من أسباب أخذ أموال الآخرين، بل وقد يتجاوز ذلك إلى أن يحصل فيه شيء من المخاصمة وسوء التعامل وأكل أموال الآخرين بالباطل.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. فهد يسأل مع الشيخ عن معاملة له، أجر يقول أنا بيت وفيه برج للاتصالات ثم أزيل هذا وأخذ أزيل هذا البيت والبرج موجود على أنه استلم يعني السنة القادمة حق هذا البرج، هل له أحقية في هذا المبلغ أو لا؟
من المعلوم أن الفتوى الشرعية تكون فيما يتعلق بالإنسان وعلاقته برب العزة والجلال، وأما إذا كان هناك طرفان يحتمل وجود اختلاف أو نزاع بينهم فحينئذ يكون المرجع لقضيتهم
قضاء.
هو القضاء. ولكن وصيتي لأخي العزيز أن يذهب إلى شركة الاتصالات وأن يكون صريحا معهم وأن يبين لهم الحالة التي هو عليها، فإنه متى كان أمره كذلك كان من أسباب البركة من جهة، ومن أسباب خلوص حقه وعدم لحوق شيء من الإثم به. بالتالي أوصي أخي العزيز أن يذهب إلى شركة الاتصالات وأن يكون صريحا معهم وأن يبين حقيقة الحال.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. وما نستقل بأن زوجها قبل أن يعقد الزواج حجة وشك في أنه لم يسعى بعد الطواف، وكان هذا الشك بعد فروغه من الحج، ثم عقد على امرأتي وتزوجها.
أولا على الإنسان أن يسعى إلى تكميل أمر عباداته وأن يكون متيقظا جامعا ذهنه عليها بحيث يكون متيقنا من تمامها. فالعبادات تواصل بين العبد وربه جل وعلا، وهي المعنى الذي خلق الإنسان من أجله. وبالتالي على المرء أن يعطي هذه العبادات من الاهتمام ما يكون متناسبا معها، سواء في تعلمها أو في ضبطها. وثانيا، هناك اختلاف في الفقهي في حكم السعي، هل هو واجب أو ركن في الحج أو هو من المستحبات. الأقوال في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة، ولعل أرجح الأقوال أن السعي ليس بركن في الحج، وإنما هو واجب من واجبات الحج. فإن الأدلة التي دلت على مشروعية السعي لم تثبت كونه ركنا فيه، كما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهكذا في حديث بنت أبي تجراه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى وإزاره يدور على بطنه، وقال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فهذا الحديث دليل على الوجوب، ولا يرقى إلى أن يكون دليلا على الفرضية. وبالتالي فإن الحج قد كمل بكمال أركانه، ولكن على من كان كذلك أن يذبح شاة في مكة لمساكينها، وإن شاء الله تبرأ ذمته بذلك. وهذا العقد الذي عقد بعد هذا الحج لا يؤثر على صحة النكاح.
نعم، بارك الله.
إذن هذا العقد لا يتأثر بترك السعي.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. تقول بأنه في مراهقته لم يصم 5 رمضانات تفريطا وجهلا منه، ماذا يلزمه الآن؟
أوصي أخوتي جميعا بتدريب أبنائهم خصوصا قبل دخول الشهر على صيام شهر رمضان، بحيث يدرب المميز على الصيام ويعلم فضل الصيام ليتعود عليه ويستمر عليه، وبذلك يكتب له الأجر والثواب. وأما بالنسبة لترك الصيام فالناس في ذلك على صنفين: الصنف الأول من تركه بلا عذر، والصنف الآخر من تركه لعذر. فمن تركه لعذر فإنه يلزمه قضاؤه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما من كان تركه لصيام الشهر بلا عذر فهؤلاء أيضا ينقسمون إلى قسمين: قسم لا يصلي، قسم لا يصلي، فهذا لا نطالبه بقضاء ما فاته من الصيام، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والقسم الآخر من كان وقت تركه للصيام يصلي ويحافظ على الصلاة فهذا يجب عليه أن يقضي الأشهر التي فاتته من رمضانات السابقة.
الله المستعان. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. معي متصل، أسماء تفضلي. تفضلي يا أختي أسماء. عليكم السلام، حياك الله يا أختي أسماء.
الله يحييك.
الله يبارك فيك ويسلمك.
الله يرفع قدرك يا رب. هي شوفي
أسئلة الحين إذا واحد مش حافظ المصحف، يعني بالصلوات العجيب بالسنن بنفع يمسك يقرأ، يعني مثلا يعني خليها مع فترة
الشهر يقرأه وبالصلاة يعني يمسك المصحف ويقرأ،
ولا لا بالصلوات لا لازم تكون في الحافظهم حتى لو يعني صغار.
صوتك يا أختي أسماء متداخل يعني.
ارفعي الصوت،
ارفعي صوتك عفوا.
معك معك يا شيخ. الحين يا شيخ إذا الواحد مش حافظ المصحف يعني ومثلا هاي ختمة الشهر يعني كل شهر عامل جدول، بينفع استني تعي الشيخ يقرأ بالسنن وبالصلاة يعني يكمل مع الورد عشان يختم، ولا لا بالصلاة لازم اللي حافظه؟
نعم طيب،
دعوات كل يسعدك.
الله يحفظك،
جزاك الله خير. الله يحييك يا رب.
طيب أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدكم شيخنا الكريم ويبارك فيكم ويجزاك خير.
نعم.
في أحد الإخوة قبل قليل سأل عن مسألة التورك، الله يسعدنا وياك.
نعم.
وهو الشخص الأول.
نعم.
هو الذي سيأخذ المال وسيأخذ السلعة وكل شيء.
نعم.
ويعطي الشخص الثاني مال ويسدد الشخص الثاني المال مع الفوائد.
نعم.
يعني الحقيقة أن الشخص الثاني أخذ مال بمال، ألا يدخل هذا في باب الربا؟ الشيخ جاء الله خير بيض الله وجهه، الله يسعده، تكلم عن الصدق وما أدري لو تكلم عن النقطة هذه، لأن هذه يسأل عنها كثير والأسف يقع فيها ناس كثير،
يستخدمونها ناس كثير. صحيح.
الله يسعدنا وياكم،
الله خير. بارك الله فيكم، أحسن عليكم. عبد الله تفضل. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
أهلا وسهلا بك يا سهلا.
كيف حالك سعادتك؟ طيب.
الله يبارك فيك وأهلا وسهلا.
الشيخ أنا بالنسبة للكفارات.
نعم.
أنا عندي كفارات كثيرة للأسف، يعني ما أدري كم بالضبط، يعني من زمان من سنوات كثيرة.
كفارات ماذا يا أخي؟
كفارة إيمان.
نعم. إيمان.
هل في كفارة واحدة يا شيخ أو ماذا يعني؟
حلفت على شيء واحد أو على أشياء كثيرة؟
لا لا أشياء كثيرة تقريبا، أشياء كثيرة.
إيه على يعني.
أشياء منوعة يعني، ما هو على موضوع واحد يعني.
ممكن اقلط والله انت اقلط وكذا، ولا تفضل وانت تفضل، ولا خذ
لا لا
لا, لا والله وبلا والله
لا لا هذه لا في اشياء ثانيه يعني. طيب. والله ما فعل شيء هذا والله سويت شيء هذا زي كذا يعني.
طيب تسمع اجابه ان شاء الله. حمود معي تفضل.
ايوه يا ابوي.
تفضل يا حمود الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ الله يحفظك، انا زارع كلى.
شفاك الله عافاك.
آمين. وطال عمرك احتميت الثلاث شهور وقمت أطلع برا شوي، بس يا شيخ الآن ما أصلي في المساجد عشان تعرف الوقت هذا وقت أمراض زكام وذاوع العدوى.
نعم.
فالآن أنا أصلي في البيت على طول، بس علما أني أطلع بالسيارة وأروح وأروح الأهل إلا إذا كان عندهم زكام ما جيتهم.
طيب.
فهذا جائز يا شيخ
أني
أصلي في البيت على طول.
نعم بارك الله فيك أخوي حمود وأتم الله عليك عافيته، شفاك الله وعافاك. تسمع إجابة إن شاء الله. خالد تفضل. تفضل أخي خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بكم.
حياك الله خالد.
هلا والله، مساك بالخير الشيخ سعد.
الله يبارك فيك وأهلا وسهلا.
الله
نحبكم
فيه يا
شيخ.
حبك الله. آمين. سلمت. تفضل بارك الله فيك.
الله يرضى عليك. في ثلاث أسئلة.
اسمعنا من سماعة الهاتف أخوي خالد الله يحفظك.
عفوا قفلت.
طيب.
في الشيخ سعد أنا سمعت من عالم معتبر الله يغفره يرحمه اللي هو الجدار القصير اللي يستند عليه كبار السن في المساجد أنه بدعة نجدية، فهل مقصود البدعة هذه المذمومة أو البدعة أنهم يعني هم اللي يعني أوجدوها؟ أيضا وما حكم الاحتباء في انتظار الصلاة؟ السؤال الثاني طال عمرك على طاعته وانت تقرأ القرآن الكريم في المسجد وسلم عليك أحد، يعني هل ترد السلام؟ هل إذا رديت السلام عليه هل عند السنة في القراءة تستعيد تأت بالاستعادة؟ السؤال الثالث، من لا يستطيع الوقوف في الصلاة ولا يستطيع الركوع ولكنه يستطيع السجود على الأرض سجودا تاما، يعني هل عليه أن يترك الكرسي ويجلس طوال الصلاة كون السجود يعني أفضل أوضاع الصلاة لعله إن شاء الله حسب
علمه؟ لا يستطيع الوقوف ولا يستطيع الركوع.
لا يستطيع الوقوف ولا يستطيع الركوع
لكنه
يستطيع السجود.
نعم.
هل عليه يترك الكرسي ويجلس طوال الصلاة الأرض حتى يتمكن من السجود أم لا؟
جميل.
لأنه إذا كان على كرسي الأغلب أنهم يعني إذا في كرسي لا يسجد
الأغلب
لو يستطيع السجود.
طيب تسمع يا جماعة. شكرا جزيلا لك أخي خالد، بارك الله فيك. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي.
الله ينفع بكم ويثبتنا وإياكم.
آمين آمين.
بالنسبة لحملات الحج،
نعم،
حملات الحج أحيانا يأتيها أوقات من الوزارة في التفويج كمثل الخروج من عرفة، نعم، وأحيانا أوقات الرمي. بالنسبة للخروج من عرفة أحيانا تكون قبل غروب الشمس، وأحيانا الرمي الجمرات تكون قبل الزوال، فما الحكم في هذا؟
أنت متأكد أنه في عرفة قبل يأتي التفويج قبل الغروب؟
نعم حصلت معنا مرة واحدة.
طيب ممكن اجتهاد من الحملة هذا؟
هذا اللي أبلغونا به أن التفويج يكون قبل الغروب.
طيب
بالنسبة للسؤال الثاني يا شيخ،
نعم،
بالنسبة للنساء استخدام قلم الذهب أو بعض الحقائب التي فيها الذهب، هل هذا يجوز لهم أو لا؟
طيب.
وبالنسبة
كذلك
للرجال القلم الذهبي.
طيب عفوا في سؤال عرفة يا أخي الكريم، أحيانا ترى يتحرك الناس يعني ولما يخرجوا من عرفة بعد يعني المسافة حتى يغادروا عرفة حدود عرفة يعني أحيانا تستغرق مثلا نص ساعة أو ساعة لأنه بينهم وبين حدود العرفة يعني مسافة ما ليسوا على الحد يعني. هل غادرتوا قبل الغروب؟ غادرتوا الحد قبل الغروب؟
كانت التفويج مقترب من الساعة الخامسة ولكن كتب الله أن القطاع ذلك اليوم تعطل فتأخر حتى أذان المغرب.
طيب تسمع إجابة يا أخي الكريم.
بارك شكرا. الله فيك.
بارك الله فيك. سارة تفضلي. تفضلي أختي سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل الدعاء للوالدين البر؟
هل الدعاء للوالدين من البر؟
إيه.
شكرا لك يا أختي. أعود لكم مع الشيخ وسؤال الأخ الكريم أبو أنس، ولعل قبل ذلك نعول على ما ذكره الأخ الكريم أبو عبد الله أو أبو عبد الله، نعم، حين سأل عن أو أضاف أن هذا المقترض أخذ دراهم من هذا الرجل وسيعيدها دراهم، أليس في ذلك ربا مع الشيخ؟
العموم هذه لم يتبين لي يعني وجهها وهل هي واقعة في المعاملة التي سأل عنها السائل أو لا. والقاعدة أنه إذا وجد سبب منع وتحريم فحينئذ تحرم المعاملة ولو كان هناك سبب آخر، فلا يفهم من عدم وجود سبب تحريم أن المعاملة مباحة لاحتمال وجود سبب آخر. وأنا أشكره على تعقيبه وتنبيهه لقضية أن بيع النقود بالنقود على جهة التأجيل من الأمور المحرمة.
شكر الله لكم معالي الشيخ. هنا سؤال الأخ الكريم خالد يسأل يقول عن الجدار الذي يتكئ عليه الناس، هل هو يعني في المساجد هل هو بدعة؟
المراد بالبدعة الطريقة المخترعة في الدين، فالعبادة التي يعبد الله بها ولم تأتي في الشرع يقال لها بدعة. وأما ما يفعله الناس على غير جهة العبادة فإنه لا يصح تسميته بدعة بالاصطلاح الشرعي. وهذا الجدار الذي يستند إليه بعض الناس لا يستندون إليه على جهة العبادة لله أو طلب القربى منه سبحانه وتعالى، بالتالي لا يصح أن توصف بكونها بدعة بحسب الاصطلاح الشرعي. والبدع في الدين مذمومة، قد وردت النصوص بالنهي عنها وذمها. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في نصوص كثيرة قد نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطرائق المخترعة في الدين، بالتالي البدع مذمومة. لكن الوسائل التي لا تفعل على جهة العبادة وليست وسيلة إلى أصل العبادة فإنه لا يمنع منها.
شكر الله لكم. أبو أنس يسأل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما صحة الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد صحابتي: اتق الله فإنك ستموت؟
لا أعلم هذا اللفظ، وإن كان قد ورد في نصوص كثيرة التحذير من الموت على غير جهة الاستعداد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبالتالي يعلم الإنسان حقيقة الدنيا وأنه مفارقها. أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ أين إخواننا؟ وبالتالي يستشعر الإنسان وقوفه بين يدي رب العزة والجلال.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أسماء تقول بأن إذا هل يشرع للإنسان أن يقرأ في السنن الرواتب وفي الصلاة ورده اليومي حتى يختم القرآن في شهر، أو أن يقرأ ذلك منفردا؟
قراءة القرآن كلها خير سواء في الصلاة وفي خارجها، ولا بأس أن يختم الإنسان في صلاته. ووصيتي لأحبتي أن يكثروا من قراءة كتاب رب العزة والجلال، فهو منهج حياة وهو طريقة فاضلة في الأخلاق، وهو منظم للعلاقات الإنسانية، وفيه من الفوائد والمنافع ما الله به عليم. ولذلك فعل الإنسان أن يستشعر هذه المعاني. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا في قوله جل وعلا في الآيات الأخرى التي تأمر بالتدبر أو تأمر بحفظ القرآن أو تأمر بكثرة تلاوته: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وهكذا قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالوصية بكتاب الله من أشد ما يكون. وقد أمر الله المؤمنين أن يدعوا إلى الله بهذا الكتاب، وأن يكون هذا الكتاب هو المنطلق في دعواتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وما أصيب الناس بما أصيبوا به إلا نتيجة بعدهم عن القرآن وكتاب الله جل وعلا، فيه حل المشاكل، فيه إصلاح النفوس، فيه ربط العلاقات، فيه تحصيل البركات إلى غير ذلك من المنافع والفوائد الثابتات.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ، هذا رجل عبر اليوتيوب يسأل، يقول فضيلة الشيخ، ما حكم إخراج زكاة المال من مال آخر ليس من عين المال التي وجبت فيه الزكاة؟
الزكاة إذا وجبت فإنها لا تجب في عين المال، وإنما تجب في الذمة، فوجوبها متعلق بالذمة. فمتى أخرج الإنسان زكاة ماله سواء من ماله المزكى أو من غيره، فإنه حينئذ تبرأ ذمته.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. عبد الله يقول، أنا علي أيمان كثيرة حلفتها وأقسمت بالله على فعلها أو عدم فعلها ولم أكفر، ماذا يلزمني والحالة هذه؟
نقول في جواب هذا السؤال أن هناك عدد من الأشياء المتعلقة بهذا السؤال. فأولها لغو اليمين، وهذا لا كفارة فيه، مراد به ما يجري على اللسان من الأيمان بدون قصد له. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وثانيا، ما كان من الأيمان في موضوع واحد فإنه يلزم فيه كفارة واحدة ولا يلزم فيه تعديد الكفارات. وأما إذا كانت الموضوعات التي فيها الأيمان متعددة، فحينئذ الجمهور يقولون بأن الأيمان تتداخل ولا يجب على الإنسان إلا يمين واحد، كفارة واحدة. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا يجب عليه لكل يمين فدية مستقلة، وذلك أن الأيمان لما تعددت موضوعاتها فحينئذ تتعدد كفاراتها. ومن ثم هل المعول عليه الذي ينبني عليه الحكم تعدد الموضوع، أو أن مبنى هذا الحكم على ذات اليمين ووجود التداخل فيه؟
نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. حمود شفاء الله يقول،
والأرجح أن يخرج كفارة عن كل يمين.
نعم، شكر الله.
أو عن كل موضوع.
نعم. بعضهم الشيخ يحلف ألا يعود إلى هذه المعصية ثم يعود، ويحلف ألا يعود إلى هذه المعصية ثم يعود، وهي معصية واحدة وكرر عليه، فيلزمه كفارة واحدة،
موضوع واحد. نعم. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز أن يتخذ اليمين طريقا للإلزام، سواء إلزام النفس أو إلزام الغير بما يريده الإنسان. والله تتغدى عندي يا أخي، هذه يمينك، لا تجعلها سبيلا إلى إلزام الآخرين، قد لا يقوم بتلبية دعوتك، وبالتالي يقع عليك شيء بسبب الحنث في يمينك.
شكر الله لكم. محمود شفاه الله يقول، أنا زارع كلى واحتميته 3 أشهر، خروجي قليل، أحيانا أخرج إلى أهلي وأحيانا يعني أتحرك بالسيارة، ولا أصلي الجماعة في المسجد خشية من انتقال العدوى أو الإصابة.
إذا قرر الطبيب المعتبر الموثوق أن الصلاة مع الجماعة قد تؤثر على صحتك وبدنك، فحينئذ الأولى والأحب ألا تصلي مع الجماعة في المساجد، مراعاة لحالتك الصحية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان على حال يماثل حالك فإنه يحوز الأجر والثواب كاملا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما.
بارك الله فيكم. يسأل عن خالد عن حكم الاحتباء في المسجد.
الاحتباء ورد في النصوص النهي عنه، هناك خلافات فقهية في تحديد كيفية الاحتباء. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن وسلم عليه رجل هل يرد عليه السلام؟ وإذا رد عليه السلام هل يستأنف القراءة مستعينا بالله من الشيطان الرجيم؟
جاءت النصوص بالترغيب في رد السلام، قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعلى ذلك فإن الأصل استحباب رد السلام، والعلماء استثنوا حالات من هذا الحكم، منها أن يكون في محل قضاء الحاجة، ومنها أن يكون مشتغلا بأمر آخر، ومن ذلك اشتغاله بقراءة القرآن. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول الأخ الكريم خالد في سؤاله: إذا كان الشخص لا يستطيع القيام ولا الركوع في الصلاة لكنه يستطيع الجلوس، هل يلزمه أن يجلس ولكنه يستطيع السجود، هل يلزمه أن يجلس على الأرض حتى يتمكن من السجود، أو يصلي على الكرسي ويومئ حال السجود؟
نعم، يلزمه أن يصلي على الأرض، فإن السجود واجب، قال تعالى: واركعوا واسجدوا واسجدوا واعبدوا ربكم. بالتالي فهذا واجب شرعي، لا يجوز للإنسان أن يتركه ما دام قادرا عليه. وعدم قدرته على القيام أو على الركوع لا تعني أنه غير قادر على السجود، قد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. بالتالي هو يستطيع السجود، ومن ثم لزمه أن يسجد في أثناء صلاته.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن أحيانا تطويف أو تفويج الحجاج، يقول: قد يكون قبل نتيجة للزحام قبل وقت مثلا غروب الشمس يوم عرفة.
والله أنا لا أظن أن هذا الكلام دقيق، ولعلي إن شاء الله أرجع إلى الجهة المختصة للتباحث معهم في ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تستخدم قلما من ذهب أو كذلك حقيبة فيها قطعة من ذهب؟
استخدامات الذهب على طريقتين: استخدام حلي واستخدام أواني. فإنه يجوز للنساء لبس الحلي من الذهب، وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذهبا وحريرا وقال: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، حرام على ذكورها. والمراد بذلك في باب التحلي. وبالتالي هذه الأدوات التي تكون معهم ننظر هل هي من الأواني، بالتالي لا يجوز للمرأة أن تستعمله إن كان من الذهب، أو أنها من الحلي وبالتالي يجوز للنساء لبسها.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سارة تسأل عن الدعاء للوالدين مع الشيخ، هل هو من البر؟ وما نصيحتكم لأولئك الذين يعني يمر ذكر آبائهم أو أمهاتهم خاصة من المتوفين دون أن يذكروهم بدعوة؟
نعم، ذكر الأبوين بالثناء هذا من بر الوالدين، حتى ولو بعد ما أوتهما يذكرهما بما فيهما من الصفات الطيبة، وكذلك الصدقة، وكذلك الدعاء لهما. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول: نحن من مكة ونذهب أحيانا للتنزه في الطائف أو في جدة ونرجع في نفس اليوم، وربما لا نقضي الكثير من الوقت هناك، فهل يجوز لنا الترخص برخص السفر باعتبار أن المسافة، باعتبار مجموع المسافة في الذهاب والعودة، يعني كان 40 كيلو 40 كيلو أو كذا؟
هناك اختلاف فقهي في المعيار الذي يجيز للإنسان أن يقصر في صلاته، فإن الله تعالى قال يا أيها الذين قال وإن كنتم فإن الله جل وعلا قال وإن كنت فلا جناح عليكم وإذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فدلت هذه الآية على أن الضرب في الأرض يبيح للإنسان أن يقصر من صلاته. وقد اختلف العلماء في ضابط هذا السفر، فقال طائفة المعول عليه مسافة 80 كيلا وهي مسيرة اليومين، هذا المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد. وهناك من قال مسيرة 3 أيام، هذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، يعني 120 كيلو. والقول الثالث بأن مرجع هذا إلى أعراف الناس، هذا القول لا ينضبط. والقول الرابع يقول بأن المعول عليه في الزمان، في الزمان، فما كان من الأسفار يمكن أن يتجاوز اليوم والليلة فإنه حينئذ يجوز الجمع والقصر فيه، وما كان أقل من ذلك فإنه لا يجوز الجمع والقصر فيه. وهناك قول خامس يقول المعول عليه مسيرة يوم وليلة ومقدار 40 كيلا، ولعل هذا القول هو أرجح الأقوال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، ويدل عليه قوله تعالى يوم ظعنكم ويوم إقامتكم.
نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ وأحسن عليكم، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأله جل وعلا لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء من فنيين ومخرج أن يوفقوا لكل خير وأن يسبغ الله عليهم نعمة، كما أسأله جل وعلا للمشاهدين الكرام توفيقا ورفعة درجة وفقها في دين الله، وأسأله جل وعلا لمن له ولاية على المسلمين أن يكون من أهل الخير والصلاح، وأن يكون الله معينا له في أعمال الخير التي يريدها. كما نسأله جل وعلا أن يصلح جميع حكام المسلمين، ونسأله لجميع المسلمين توفيقا وهداية وصلاحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم، شكرا لكم متابعي هذا اللقاء، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لكم تحيتي وتحية الزملاء في رحلة العمل، تحية الأستاذ حسن الحلافي مؤسسة الدعوية للصم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.